ما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، نرجو أن ينال رضاكم. سئل أبو عبد الله عليه السلام: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لكثرة سجوده على الأرض. وعن محمد بن العسكري عليه السلام قال: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لكثرة صلواته على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا أتاه ملك الموت ببشارة الخلة في صورة شاب أبيض، فدخل إبراهيم الدار فاستقبله خارجا من الدار، وكان إبراهيم رجلا غيورا، وكان إذا خرج في حاجة أغلق بابه، فقال إبراهيم: يا عبد الله، ما أدخلك داري؟ فقال: ربها أدخلنيها. فقال إبراهيم: ربها أحق بها مني، فمن أنت؟ قال: ملك الموت. ففزع إبراهيم فقال: جئتني لتسلبني روحي؟ فقال: لا، ولكن اتخذ الله عز وجل خليلا فجئت ببشارته. فقال إبراهيم: فمن هذا لعلي أختمه حتى أموت؟ قال: أنت هو. فدخل على سارة فقال لها: إن الله اتخذني خليلا. عزيزي المستمع، روي عن أبي عبد الله أن إبراهيم عليه السلام أول من حول له الرمل دقيقا بإذن الله تعالى، وذلك أنه قصد صديقا له لكي يقترض منه رغيف خبز فلم يجده في منزله، فكره أن يرجع إلى أهله ولم يحصل على شيء، فملأ جرابه رملا. فلما دخل منزله وضع جرابه بالقرب من سارة استحياء منها، ودخل البيت ونام. ولما فتحت سارة الجراب وجدت دقيقا أجود ما يكون، فخبزت وقدمت إليه طعاما طيبا، فقال إبراهيم: من أين لك هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي حملته من صديقك. فقال: أما إنه من خليلي تبارك وتعالى وليس من صديقي. أيها الإخوة والأخوات، روي أنه لما ألقى نمرود إبراهيم عليه السلام في النار وجعلها الله بردا وسلاما، قال نمرود: يا إبراهيم، من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال له نمرود: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: أعمد إلى رجلين ممن قد وجب عليهما القتل، فأطلق عن واحد وأقتل واحدا، فكنت أمت وأحييت. فقال إبراهيم: إن كنت صادقا فأحي الذي قتلته. ثم قال: دع هذا، فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: لما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وقال عليه السلام: لما ألقاه النمرود في النار أنبت الله في حوله من الأشجار الخضرة النضرة النزهة، وأنبت حوله من أنواع الأشجار ما لا يوجد في الفصول الأربعة من السنة. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جماد الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في التاسع من شهر دي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2009 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني في طهران وعدد من المدن الكبرى في تظاهرات ضد الاضطرابات التي جابت بعض الشوارع بدعم من الاستعمار الغربي. فبعد انتخابات الرئاسة في إيران التي جرت في 12 من حزيران يونيو ذلك العام، اعترض اثنان من المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات الكافية على نتائج الانتخابات، ولكن بدون اللجوء إلى القنوات القانونية لمتابعة شكاواهم. وقد تسبب التدخل الأجنبي لصالح المرشحين بخروج عدد من المغرر بهم إلى الشوارع للعبث بالممتلكات العامة، ما دفع بالغرب إلى تحشيد قواه لدعم هؤلاء المخربين. وفي ذلك اليوم خرج الشعب الإيراني إلى الشوارع دعما للنظام الإسلامي وضد المخربين في 30 من كانون الأول ديسمبر ذلك العام، ليؤكدوا بأن الشعب الإيراني لا يزال رافضا للتدخلات الغربية ومؤيدا لنتائج الانتخابات. وقد أطلق على ذلك اليوم في تاريخ إيران بيوم البصيرة. في التاسع من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1978 ميلادي، قام الشاه المقبور في إيران بتعيين العميل شاهبور بختيار في منصب رئاسة الوزراء بعد فشل الحكومة العسكرية بقيادة الفريق أزهاري في قمع التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وكان الشاه المقبور يعول على العميل شاهبور بختيار لإخماد الثورة الإسلامية في إيران وإرغام الشعب الإيراني على العودة إلى منازلهم وإيقاف التظاهرات، إلا أن الشعب الإيراني أعلن عدم تنازله عن أهدافه حتى انتصار ثورته. وقد أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا مهما أكد فيه بأن حكومة بختيار غير شرعية، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلامية. وأخيرا، وفي 16 من جماد الثانية عام 421 للهجرة، توفي الشاعر والكاتب الأندلسي الشهير ابن الدراج أحمد بن محمد القسطلي الأندلسي. وقد ولد ابن الدراج عام 347 للهجرة، ويعتبر من أعيان الأدباء وكبار شعراء الأندلس الواقعة جنوب إسبانيا الحالية، وكان له دور كبير في إثراء الشعر العربي في الفترة بين القرنين الرابع والخامس الهجريين، كما أوجد قوالب جديدة في الشعر والنثر العربي. وللقسطلي الأندلسي ديوان للشعر يعتبر من المصادر الموثقة لأحداث إسبانيا في المرحلة التي عاشها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، في البداية اليوم نريد أن نتكلم معكم عن موضوع للأسف الشديد هناك بعض الأطفال لديهم هذه الخصلة، وهي خصلة العناد. موضوعنا اليوم هو لا تكن عنيدا. جئناكم أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يا أصدقائي، هل تعرفون من هو الطفل العنيد؟ الطفل العنيد هو الطفل الذي لا ينفذ ما تطلبه منه أمه، ويخلق التبريرات، وربما يفعل العكس، وهذا ليس صحيحا، لأن أمهاتنا وأباءنا لا يقولون إلا ما فيه مصلحتنا. سوف أقول لكم بما جرى لابن خالي أسعد، وكيف أنه عاند ولم يسمع كلام أمه. لكن نعم بعد الحزورة نعم يا أصدقائي، تعودتم بأنه في بداية البرنامج تستمعون إلى الحزورة. لماذا؟ لكي تكون لديكم الفرصة الكافية لتفكروا بالإجابة الصحيحة حتى نهاية البرنامج. الحزورة هي: ما هو الشيء الذي يملكه النمل ولا يملكه الأسد؟ أدعوكم يا أصدقاء أن تستمعوا لتمثيلية اليوم، وعنوانها هو القطة المتذمرة. هيا يا أصدقاء لنستمع إليها، هيا بنا.
يحكى أيها الحلوين أن كان هناك قطة صغيرة لم تكن قانعة بشكلها وأنها قطة قبيحة، ولكن أحبتي لنستمع إلى القصة.
ياو يا أمي، أنا لا أحب أن أكون قطة.
ولماذا يا ابنتي؟
لا أحب أن أكون قطة، أحب أن أكون طائراً لأحلق في السماء.
كلا يا ابنتي، لكل حيوان خاصية، فأنت تحملين أشياء لا تحملها الطيور.
كلا، أنا أريد أن أكون طائراً.
أنت قطة، كيف تريدين أن تكوني طائرة؟ ها؟
بهذا الريش.
ماذا؟ أبهذا الريش تريدين أن تكوني طائرة؟
أجل، سترين كيف سأكون طائرة.
نعم حسنا.
أجل أيها الحلوين، كانت هذه القطة دائمة التذمر، إذ إنها لم تقنع يوما ما بشكلها ولا بكونها قطة، فكانت دائما تتمنى أن تكون شيء آخر غير كونها قطة. نعم أحبتي، دائما ما تراقب وتتأمل كل مخلوق تراه، وتحاول جاهدة أن تصبح مثله ومن فصيلة جنسه. فإذا ما رأت الطيور،
مياو، ما أجمل هذه الطيور، أنا أريد أن أكون طائرا.
نعم أحبتي، وإذا ما رأت الأسماك في المياه الزرقاء،
أنا أريد أن أكون سمكة لأني أحب أن أسبح في مياه النهر مثل الأسماك.
طيب أحبتي، وفي يوم من الأيام كانت القطة تتجول فرأت قطيعا من الأغنام الجميلة.
واو، ما أجمل الأغنام، ما أجمل فروها، كم أتمنى أن أكون واحدة من هذه الأغنام الجميلة. ولكن كيف؟ ها؟ أجل سألف نفسي بالفرو. أجل هكذا سأكون مثلهم. ماو با ميبا ميوبا مبوا ميبوا. أجل الآن أصبحت واحدة من الأغنام، ولكن لا أستطيع أن أقلد أصواتهم تماما. لا لا أنا أحب الطعام الذي تأكله الأغنام. لا بأس مياو لا بأس مياو لا بأس ليذهب وأعيش مع الأغنام لعلي أتعلم حياتها حتى أكون خروفا. أنا لا أحب أن أكون قطة.
يا صديقي انظر إلى شكل هذا الخروف الجديد، ما أبشعه من خروف.
أجل إنه يشبه القطط، لا أدري لماذا جاء إلى قطيعنا.
مرحبا
أهلا، ألست من القطط؟ ألست من القطط؟
إنك قطة.
نعم كنت من القطط، ولكن الآن أصبحت خروفا.
ولكنك لبست الفرو فقط، إلا أنك ما زلت من القطط.
نعم إنك من القطط.
لأننا نأكل الحشيش، وهل أنت تأكل الحشيش؟
لا أحب الحشيش، بل أحب الحشيش أحب الحشيش. كم مرة حاولت أن أتناول الحشيش إلا أني لم أتمكن، والآن جائع جدا.
إنها قطة. نعم
نعم أيها الحلوين، يأست القطة أن تكون ضمن الأغنام فعادت حزينة، وإذا بها وجدت نفسها داخل بستان مليء بالفواكه جميلة المنظر وحلوة الرائحة، فقررت أن تصير كالفاكهة والثمار، فلفت جسدها كاملا بقشور الثمار، ومن كثرة تعبها غلب عليها النعاس.
أنا أريد أن أكون فاكهة طيبة.
يا لها من ثمار طيبة، ما أطيب رائحة هذه الفواكه. ما هذه الفاكهة؟ ها؟ كم إنها تشبه القطط. يبدو أنها فاكهة جديدة، لأتناول منها.
كلا انتبهي أيتها الزرافة، أنا قطة، لا تأكليني لا تأكليني.
ها؟ أأنت قطة؟ ولكن عليك قشور الفواكه. حقا لو كنت فاكهة الآن كنت في بطني.
حقا لو كنت فاكهة لما كنت حية الآن. كم أن حظي سعيد أني لم أكن فاكهة فأنا قطة. مياو مياو مياو.
أجل أيها الحلوين، حينها أدركت القطة أن لكل حيوان خاصيته، فهو لو كانت فاكهة لما تمكنت من الهروب بخفة ورشاقة مثل تلك الزرافة، وأن كل ما عليها فعله هو معرفة واستذكار ما لديها من النعم والمواهب. أجل أحبتي.
أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين، نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها.
لما كان سمير سمير صغير صغيرا يناغي مثل العصافير، كان يناغي كان يأكل يبكي
كان يبلل السرير.
لما صار عمر سمير صار عمر سمير 5 سنين صار كبير صار كبير كبير، صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير،
صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير،
يغسل وجهه يده فمه يلبس وحده كالأمير،
صار يرتب السرير.
يسمع باحترام يرفع صوته بالسلام، قوله صادق فعله دام
بالتمام والكمال، صار سمير كبير كبير.
أهلا بكم يا أصدقائي الحلوين. في يوم من أيام العطلة الصيفية ذهبنا إلى بيت خالي. بعد قليل جاء صديق ابن خالي أسعد واقترح علينا اللعب في الشارع، فنصحته أمه ألا يلعب في الشارع لأنه في الشارع تتردد السيارات والدراجات النارية والهوائية في كل دقيقة، وربما يصيبه مكروه إذا انشغل باللعب ولم ينتبه لسيارة أو دراجة قادمة، وقلنا له ابق في البيت والعب معنا، فقال إنه يريد أن يلعب مع صديقي في الشارع، فاللعب في الشارع مسل جدا لأن الشارع كبير. أما الآن يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد وأبيه الذي يحاول أن يجيب بدقة عن أسئلة ولده. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، محطات اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
لماذا تشتري لنا الفواكه كل يوم؟
لأن فيها فيتامينات ومواد معدنية تستفيد منها أجسامنا.
وكيف تستفيد أجسامنا من الطعام الذي نأكله يا أبي؟
يا ولدي أحمد، تستفيد أجسامنا من الطعام بعد أن تجرى عليه داخل أجسامنا عمليات تسمى التمثيل الغذائي.
وما هي عمليات التمثيل الغذائي يا أبي؟
عمليات التمثيل الغذائي ولدي هي عمليات تتم داخل أجسام الكائنات الحية، تقوم بتكسير الطعام وتحويله إلى جزيئات صغيرة، وهذه الجزيئات الصغيرة تحترق لتولد الطاقة التي يحتاج إليها الجسم للقيام بفعالياته الحيوية مثل المشي وممارسة الرياضة وغيرها.
وهل يتحول الطعام كله إلى طاقة يا أبي؟
لا يا أحمد لا، فالجزيئات الصغيرة التي لا تتحول إلى طاقة إما أن يتم تخزينها في الجسم فيصبح الشخص بدينا، أو يتم تحويلها إلى مواد لبناء خلايا جديدة في الجسم، وبهذا الشكل يكبر الأطفال.
هكذا إذن.
نعم.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
يا أصدقائي الحلوين أن أسعد أراد اللعب في الشارع ولم يستمع لنصيحة أمه ولم يقبل أن يلعب معنا وخرج ليلعب في الشارع. بعد ساعة رن جرس البيت، وعندما فتح خالي الباب شاهدنا صديقه فقال لنا: لقد صدمت أسعد دراجة نارية وجرحت يده جرحا بليغا وهي تنزف. عندها خرج خالي مسرعا وأخذ أسعد إلى المستشفى، وهناك خاط الطبيب يده بعدة غرزات وضمدها وأعطاه حقنا ضد الالتهاب وأقراصا مسكنة لآلامه. فقالت له أمه:
هذا ما كنت أخشى عليك منه يا أسعد، لكنك عاندت وذهبت ولعبت في الشارع.
عندها اعتذر أسعد من أمه ووعدها ألا يعاند ثانية. أصدقائنا الحلوين، ما هو الشيء الذي يملكه النمل ولا يملكه الأسد؟ هل فكرتم في الحجورة؟ هل توصلتم إلى النتيجة الصحيحة؟ لا 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 لا، أرجوكم لا تقولوا الإجابة الصحيحة الآن، انتظروا وفي نهاية البرنامج سوف نقول الإجابة الصحيحة كلنا مع بعضنا البعض. أصدقائنا أعزائنا الشطار، كما سمعتم فإن أسعد عاند أمه فصدمته دراجة نارية وسببت له جروحا وآلاما. أنتم أيضا يا أعزائي لا تعاندوا أمهاتكم وآباءكم، لأنهم يخافون عليكم من الحوادث ويريدون لكم السلامة. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا نرمين ونستمع إلى هذا الحديث الذي دار بينها وبين جدتها؟ ماذا تقولون؟ ماذا؟ نستمع معا؟ هيا يا أصدقاء أنا جاهزة، والآن إلى فقرة دنيا الحروف.
دنيا
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
جدتي.
نعم.
إنني أبحث عن معلومات عن مدينة مهمة وجميلة لأقدم تقريرا عنها في مادة الجغرافيا.
هذا جيد جدا، فأنت تعرفين من خلال هذه المحطة الكثير من المعلومات عن المدن المختلفة.
نعم يا جدتي، هذا صحيح، فقررت أن أسجل معلومات اليوم في الورقة لأتحدث بها غدا في المدرسة.
أحسنت يا نرمين، وبارك الله بك على هذا الجهد. إذن فلنذهب إلى دولاب الأحرف لنتحدث عن مدينة أخرى.
حسنا. يا جدتي، لقد سقطت كرة حرف القاف من الدولاب.
أهلا بحرف القاف في محطة دنيا الحروف، وأنا سأتحدث لك عن جزيرة مهمة وجميلة هذا اليوم.
ممتاز يا جدتي، معلومة اليوم ستكون عن جزيرة.
نعم، سأتحدث لك يا نرمين عن جزيرة قشم. يسميها العرب جزيرة جسم أو الجزيرة الطويلة، والتي تقع في منطقة مهمة في الخليج الفارسي في مضيق هرمز، وهي تابعة لمحافظة هرمزجان الإيرانية، وهي أكبر جزيرة بالخليج الفارسي.
يا إلهي، جزيرة قشم وهي أكبر جزيرة بالخليج الفارسي.
نعم يا نرمين، هواء الجزيرة في الصيف حار وتهب الرياح فيها، وفي الشتاء الجو لطيف ومعتدل ورطب، كما تشهد هذه الجزيرة هطول الكثير من الأمطار خلال فصلي الربيع والخريف.
وهل توجد في جزيرة قشم معالم سياحية يا جدتي؟
نعم يا نرمين، سأذكر لك بعض هذه المعالم: كهف خربس، ميناء لافت التاريخي، آبار تلا، الجزر المرجانية، بام قشم، وادي النجوم، ومغارة الملح.
واو، إنها كثيرة إذن يا جدتي.
نعم يا نرمين، كما لا ننسى ذكر الأسواق الكبيرة التي توجد في هذه الجزيرة، وهي تشجع السائح على التسوق وشراء البضائع المختلفة، إلى جانب السياحة التي يتمتع بها على شواطئ الخليج الفارسي الجميل.
لقد كتبت كل ما قلته يا جدتي.
أحسنتي.
وسأقرأه غدا في المدرسة في مادة الجغرافيا. شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات.
أهلا بك يا عزيزتي نرمين الغالية.
أصدقائنا الشطار، تريدون أن نقول الإجابة الصحيحة كلنا مع بعضنا البعض؟ حسناً، أنا سألتكم بأن ما هو الشيء الذي يملكه النمل ولا يملكه الأسد؟ الإجابة الصحيحة: 1، 2، 3، حرف النون وحرف الميم. نعم، حرف النون وحرف الميم. حرف النون والميم موجود في كلمة النمل وغير موجود في كلمة الأسد. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، مع السلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا وأمانينا القلبية الخالصة نبعثها لكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم حول تبريز ومعالمها التاريخية والحضارية. أملنا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة في جولتنا لهذا الأسبوع، تابعونا.
أحبتنا المستمعين، بعد أن استعرضنا في الحلقة الماضية بعضا من البيوت والمباني التاريخية في مدينة تبريز، نمر اليوم بتجوالنا على بيت من البيوت التي غدت معلما من معالم هذه المدينة، ألا وهو بيت شربة أغلي أو بيت كمباني، وهو من البيوت القديمة المشهورة الأخرى في تبريز، حيث يعود تاريخه إلى العهد القاجري. يقع هذا البيت في شارع ثقة الإسلام ومحلة سرخاب القديمة، ونحن نلاحظ روح الطراز المعماري للعهد القاجري في كل طوبة من هذا البيت، وما يزال ماثلا حتى اليوم ويعتبر من المعالم السياحية في مدينة تبريز.
تبلغ مساحة البيت 1500 متر ومساحة بنائه 1300 متر، وقد شيد المبنى في ثلاثة طوابق وله باحتان شمالية وجنوبية، ومن أجل دخول البيت من الباب الشمالي لابد أن نجتاز بهوا يؤدي إلى الطابق الأول بعد صعود عدد من المدرجات. وأما مدخل الباحة الجنوبية فهو عبارة عن دهليز يعلوه عقد من الأجور كان مسقفاً فيما مضى.
وفي قسم الطابق الأرضي والطابق الأول توجد أعزائي المستمعين غرف للاستقبال وغرف أخرى متداخلة، وتقع في وسط الطابق الأول من القاعة المركزية. ويرتبط الطابق الأرضي والأول ببعضهما البعض عن طريق سلم وسطي، وطريق دخول القبو من داخل المبنى من القسم الشمالي من خلال سلمين، وسقفه قوسي، وشكلت عدد من الدهاليز المتداخلة قبو المبنى. وواجهة القسم الشمالي من البناء آجرية، ويضم القسم الجنوبي أعمدة خشبية تزينت بتيجان من الجص. وقد أضيفت إلى هذا المبنى في أوائل العهد البهلوي عدد من الغرف في الطابقين في الضلع الشمالي من البيت.
كان الحاج مجيد شربة أغلي ابن ناجب هاشم خان مالك هذا البيت عام 1906، وكان يسكن فيه، وكان من تجار السجاد المعروفين في تبريز، ومتولي حملات زوار بيت الله الحرام. ويقال إن مواكب العزاء في يومي 9 و10 من محرم كانت تدخل الباحة الخارجية الشمالية من جهة السوق، وكان يتم استقبالها في باحة الاستقبال خلال إجراء شعائر العزاء. مستمعينا الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج تبريز الفيروزة المضيء.
كان بيت شربة أغلي ملتقا لمواكب شعائر العزاء والحداد في 9 و10 من محرم الحرام. وفي سنة 1990 قامت بلدية تبريز بشراء هذا المبنى، وحولت هذا التراث الثقافي لبيت شربة أغلي بعد ترميمه إلى بيت الثقافة في تبريز. واليوم فإنه يمثل مركز نشاط فرع مؤسسة الدراسات الإيرانية في محافظة أذربيجان الشرقية، وقد تم تسجيل هذا البناء عام 2000 في قائمة الآثار الوطنية.
مستمعينا الكرام، تعلو مدخل مبنى بيت كومباني في القسم الجنوبي منه واجهة جميلة ذات تزيينات من الجص والآجور، وهناك منصتان حجريتان في أطراف مدخل بيت كومباني توفر إمكانية الاستراحة للأشخاص القادمين من الأماكن البعيدة. ويقودنا البهو داخل المدخل إلى دهليز مسقف، حيث إن هذا الدهليز الطويل نسبيا هو بمثابة فاصل أو حاجز بين البيت وخارجه.
وأما الدهليز التالي فهو قصير ولكنه مائل، بحيث إن عمقه لا تمكن رؤيته من الباحة الخارجية بشكل كامل. وفي بداية الباحة الخارجية كان هناك موضع للعناية بالخيول، حيث تم اليوم إعادة بنائه كموقع سكني، وتضم الباحة الخارجية حديقتين ونافورة كبيرة تبهج الروح وتهيئ أصحاب البيت لاستقبال الوافدين الجدد وأفراد الأسرة.
مستمعينا الكرام، ومن الأبنية التاريخية الجذابة الأخرى في مدينة تبريز البيت المعروف باسم أردبادي، والذي تبلغ مساحته حوالي 1600 متر مربع والبناء فيه بثلاثة طوابق. يعود تاريخ هذا المبنى إلى 85 عاما مضت، وهو من الأبنية الفاخرة في تبريز. ويستخدم بيت أردبادي اليوم كمركز للوثائق والمستندات التاريخية الخاصة بشمال غرب إيران، ويحوي بداخله الكثير من الوثائق التي تعود إلى عهد المشروطة أو الحكم الدستوري، لأن تبريز كانت في عهد عباس ميرزا مقراً لسكنى ولي العهد، وكانت تعتبر ثاني مركز سياسي في البلاد، وكان يقصدها الكثير من السياسيين والتجار.
ومن المباني التاريخية الأخرى التي تتميز بها مدينة تبريز قصر البلدية، الذي يعتبر من الأبنية الجميلة في هذه المدينة، حيث تم بناؤه في منطقة كوي نوبر على يد المهندسين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية. ومنذ تشييد هذا القصر وحتى يومنا هذا يستخدم كمقر لبلدية تبريز.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا على طيب المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامجكم تبريز الفيروزة المضيء، عند المزيد من المعالم التاريخية والطبيعية. نترككم في رعاية الله، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء ودمتم بخير.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك.